شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء 26 من شهر شعبان، أتدارس معكم درساً من دروس العلم في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لأبي محمد ابن قدامة المقدسي. في هذه الدروس والدورة العامرة التي تعقد في هذا العام، عام 1446، في نسختها 23، هذه الدروس بدأها والدي رحمه الله سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين قبل 25 عاماً، وكان يقوم بهذه الدورة وحده لمدة 8 سنوات، يدرس الفجر والظهر والمغرب والعشاء، وكان وقت العصر يذهب إلى جامع شيخ الإسلام بن تيمية حيث يقام له درس هناك. وبعد وفاته في العام الذي توفي فيه، عام 21، عام 1430، أصبح يقوم بهذه الدروس بعض محبيه وتلاميذه منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم، جزاهم الله خيراً وبارك في علمهم وعملهم. الدورات هذه كان يرعاها والدنا الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الراجحي الذي بنى هذا الجامع، وكان ينفق عليها بسخاء عليه رحمة الله، وجعل الله ذلك في موازين أعماله. وقد تعاهدت مع إخوتي وزملائي أن تستمر هذه الدورة، ويسر الله عز وجل لها من يدعمها ويقوم عليها من أهل الخير، جزاهم الله خيراً وبارك فيهم. هذه الدورة سأشارك معكم في كتاب من أهم كتب أصول الفقه وبخاصة عند الحنابلة، وهو كما ذكرت لكم روضة الناظر وجنة، جنة المناظر. الروضة معروفة، المكان الأخضر الجميل، فهي كأنها روضة من العشب خضراء يتمتع بها الناظر إليها. والجنة هي الوقاية والحماية، جنة المناظر. المناظر عن الذي يناظر خصومه في مسائل العلم، فكأنه يقول هذا الكتاب هو كالروضة لمن نظر فيها، وكالوقاية لمن يناظر خصومه ويحاورهم في مسائل العلم. مؤلفها كما ذكرت لكم هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، حنبلي من أكبر وأشهر فقهاء الحنابلة. شهرته ابن قدامة المقدسي، إذا قيل ابن قدامة المقدسي انصرف الأمر إليه. توفي عام 620 هجرية. لعلي أبدأ، وإن شاء الله أنا عندي نية في هذا الكتاب أن أتمه إن أمد الله في عمري، سواء في هذه الدروس إن شاء الله سأستمر فيها، أو إن شاء الله في درس مستقل في الجامع أيضا أبتدئ به بإذن الله قريبا. المؤلف ذكرت لكم قبل قليل نسبه، وهو من أسرة عريقة يتصل نسبه بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ولد في شعبان من عام 541 في إحدى قرى نابلس في فلسطين، ثم بعد ذلك رحل إلى دمشق، رحل إلى دمشق فحفظ القرآن وتلقى العلم عن علمائها، وكانت دمشق هناك أو في تلك الفترة هي من أهم المدن التي يوجد فيها الحنابلة، استمروا فيها سنين طويلة حتى أن لهم حي مشهور هناك، يمكن من ذهب إلى دمشق أو من قرأ عنها يعرفه أو يسمع عنه، اسمه الصالحية. كان هذا الحي غالبا حي الحنابلة، قل أن يشاركهم فيه غيره، حتى قال فيها شاعرهم: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، من سميت الصالحية لكثرة الصالحين فيها. حفظ ودرس في الصالحية في دمشق، حفظ المتون من أهمها عند الحنابلة مختصر الخرقي الذي شرحه بعد ذلك بكتاب كبير سماه المغني، معروف لكم جميعا. وفي عام 561 يعني بعد أو عمره حوالي 20 سنة أيضا رحل في طلب العلم، رحل إلى بغداد ورحل إلى مكة وجاور فيها وأخذ عن علماء هذين البلدين رحمه الله وغفر له، حتى أصبح عالما جهبذا من كبار علماء عصره، حتى قال عنه أبو شامة وهو من تلاميذه: كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة، قال: ولم أتمكن من كثرة مجالسته والتعلم عليه لكثرة الزحام عليه. أهم شيوخه والده عليه رحمة الله أحمد بن محمد بن قدامة في عام 558، وأحمد بن صالح بن شافع الجيلي البغدادي الحنبلي توفي 565، والمبارك بن علي البغدادي الحنبلي محدث فقيه من أئمة الحنابلة في عصره في مكة توفي 575. أما أبرز تلاميذ ابن قدامة فهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي الصالحي، كان شيخ الحنابلة في عصره توفي عام 643. تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي، كأن جده الحافظ عبد الغني المشهور. أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أيضا الذي ذكرنا قبل قليل توفي عام 665، وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي توفي سنة 682. كان رحمه الله في العقيدة سلفيا على منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج كثير من الحنابلة إلا ما قل، وله مؤلفات في العقيدة من اللمعة الاعتقاد وهو متن مشهور، وله كتاب ذم التأويل. أما في الفقه فهو كما ذكرت لكم حنبلي المذهب، بل من أئمة فقهاء المذهب، وله مؤلفات كثيرة شاهدة على ذلك، لعل من أشهرها المقنع إضافة للمغني والكافي والعدة وغير ذلك. شهد له العلماء في عصره ومن بعدهم بالفضل والعلم والأخلاق الكريمة. قال أيضا عنه تلميذه أبو شامة في نص آخر: كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتباً حسنة في الفقه وغيره، كان عارفاً بمعاني الآثار والأخبار. ابن الجوزي المسمى بالسبط، سبط ابن الجوزي، كان يقول عنه كان إماماً في فنون كثيرة، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو والعماد، هؤلاء من أشهر الحنابلة، أزهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء. انظروا للصفات التي يتمتع بها العلماء وحاولوا أن تتخلقوا بها. كان كثير الحياء، عزوفاً عن الدنيا وأهلها، هيناً ليناً متواضعاً، محباً للمساكين، حسن الأخلاق، جواداً سخياً، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأن النور يخرج من وجهه. يقول فيه أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، شهادة شيخ الإسلام تعتبر من أهم الشهادات لمثل هذا الشيخ، قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقد توفي كما ذكرت لكم في يوم السبت أول شوال عام 620 رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا المؤلف، وقد علمتم من خلال سرد بعض سيرته أنه علم من الأعلام رحمه الله وغفر له. أما الكتاب فقد ذكرت لكم اسمه، سماه روضة الناظر وجنة المناظر. ولأن الحنابلة في أصول الفقه على منهج المتكلمين الذين يعنون بتأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها، فقد سلك المؤلف هذا المسلك كما بين في مقدمته كما سيأتينا. الكتابة في أصول الفقه سبقا ذكرت لكم، أو ذكرت من حضر منكم في دورة سابقة، أنها على ثلاثة مناهج: منهج المتكلمين الذين تأثروا بعلم الكلام وكانوا يعتنون بالقاعدة وتأسيسها وإقامة الأدلة عليها، ثم بعد ذلك التفريع على أساسها. قواعد الأصولية سيأتينا عدد منها في هذا الدرس إن شاء الله، يؤسسون القاعدة ويستدلون عليها ثم يبدأون في التفريع عليها، يسمى هذا منهج المتكلمين. المنهج الثاني منهج الفقهاء، واشتهر به الحنفية، الأول اشتهر به الشافعية والمالكية والحنابلة، وأيضا غيرهم من الذين لم يتمذهبوا كبعض الظاهرية أو نحوهم. أما المذهب الثاني أو المنهج الثاني منهج الحنفية، تخصص أو يعني أكثر من كتب فيه الحنفية، وإن كان كتب فيه غيرهم، يعتنون بجمع الفروع والمقارنة بينها ودراستها وإخراج القاعدة منها، فتكون القاعدة خادمة للفروع. أما المتكلمون فالقواعد عندهم حاكمة على الفروع. هناك منهج يسمى منهج المتأخرين جمع بين هذين المنهجين. المؤلف تأثر بالغزالي في هذا الكتاب، بل من تأمل الكتاب يرى أنه مختصر من كتاب المستصفى للغزالي في معظم أبوابه أو معظم بحوثه، ولهذا صدره بهذه المقدمة في أوله، مقدمة منطقية، لأن الغزالي فعل ذلك، وهي التي سنشرح إن شاء الله في هذا اليوم. المقدمة المنطقية سيقتصر درسنا هذا اليوم عليها، وتبعه أيضا في ترتيب الأحكام كما سيذكر في المقدمة، لكنه امتاز عنه، يعني خالفه في أشياء كثيرة. أول ما خالف فيه القضايا العقدية، حتى الأمثلة التي يأتي بها الغزالي من العقيدة ويكون قد سار فيها على منهج الأشاعرة أو تأثر فيها بعلم الكلام، المؤلف إما أن يبعدها ولا يستشهد بها ويأتي بغيرها، أو أنه يأتي بمثال أو بالمثال نفسه لكن يصححه على المنهج الصحيح. أيضا خالفه في ترتيب بعض الفصول، تقديم وتأخير بعض المباحث. أيضا أبرز آراء الحنابلة، بالذات متقدم الحنابلة سواء القاضي أبي يعلى وهو من أهم الذي أو القاضي أبي يعلى وأيضا القاضي أبي الخطاب وهو من أهم من كتب في أصول الفقه عند الحنابلة أول تقريبا من دول، وأيضا شيخه أبي حامد شيخ أبي يعلى الحسن بن حامد البغدادي توفى سنة 403، وأيضا من قبلهم كالتميمي وغلام الخلال وابن عقيل الحنبلي وغيرهم من علماء المذهب كثيرا ما يذكروا أقوالهم ويستشهدوا بنصوصهم. فإذا روضة الناظر من أهم ما كتب في علم الأصول بصفة عامة، وأيضا من أهم الكتب في مذهب الحنابلة بصفة خاصة اعتمد عليه علماء كبار كالقرافي في كتاب نفائس الأصول كثيرا ما يذكره، والزركشي في البحر المحيط أيضا يشير إليه دائما، إضافة لعلماء الحنابلة الذين اهتموا بهذا الكتاب شرحا وتعليقا واختصارا، وهو أيضا معتمد هذه أو في هذا العصر في كثير من المؤسسات التعليمية كمنهج للطلاب. من أهم من اهتم بالكتاب الطوفي، نجم الطوفي نجم الدين الطوفي اللي هو سليمان بن عبد القوي توفي سنة 716، اختصر كتاب روضة الناظر في كتاب صغير سماه البلبل وهذبه وأزال منه الأشياء التي فيها شيء من العسر، ثم أيضا شرح هذا المختصر شرح كبير سماه شرح مختصر روضة الناظر، كتاب كبير ونفيس جدا. أيضا ممن اهتم بالكتاب من المعاصرين المتأخرين عبد القادر بن بدران الدمشقي توفي سنة 1346، علق على روضة الناظر أو شرحها شرحا لطيفا سماه نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. وأيضا من اهتم به العالم العلامة الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي المتوفى سنة 1393، كان يدرس الطلاب فكتب لهم رسالة لطيفة كان أو اشتهرت بعنوان مذكرة وصول الفقه على روضة الناظر. هؤلاء هم الذين اهتموا بهذا الكتاب، ولعلي يعني عرفت بالمؤلف بقدر ما يسمح به الوقت وكذلك بالكتاب. والآن ننتقل إلى متن الكتاب مستعينين بالله، فيتفضل القارئ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين واشف اللهم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى آله وأصحابه الأطهار النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا الكتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية كتب: الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقسيم الأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها، السادس في القياس الذي هو فرع الأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته.
هذه مقدمة المؤلف، والمؤلفون غالبا يبدأون كتبهم بمقدمة ويراعون فيها بعض الأمور المهمة، وقد فعل ذلك المؤلف عليه رحمة الله. فكما تلاحظون بدأ واستفتح بالحمد له، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، والثناء العاطر عليه وعلى من صحبه، ثم ذكر باختصار منهجه في الكتاب، ذكره إجمالاً، قال: هذا الكتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. هذا منهجه، سيركز على أصول الفقه التي هي الأدلة التي يستدل بها أهل الفقه، ويذكر الاختلاف فيها ودليل كل قول من المختلفين، ثم يبين الراجح ما نرتضيه، ويجيب على المخالفين الذين خالفوا هذا الرأي الراجح. هذا باختصار هو منهج المؤلف، وقد سار عليه في الجملة، وإن كان هناك بعض المواضع إما توسع فيها وجاء فيها بأكثر مما ذكر هنا، أو اختصرها لمناسبة المسألة. ثم بعد ذلك ذكر محتويات الكتاب، وهي مقدمة ثم ثمانية أبواب أو ثمانية كتب، وهذه أهم الكتب أو الموضوعات التي يدرسها علماء أصول الفقه. فيدرسون أولاً الحكم وأقسام الأحكام، فالحكم عندهم حكم تكليفي اللي هو الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والندب و الكراهة والإباحة، ويدرسون أيضاً الأحكام الوضعية التي جعلها الشارع علامة على غيرها، كالسبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، هذه تسمى الأحكام الوضعية. ثم بعد ذلك الباب الثاني قال: في تفصيل الأصول. الأصول كما قلت لكم الأدلة، ففصل في الأدلة، درس كل دليل دراسة مفصلة، درس القرآن ما يتعلق به، ثم درس السنة وما يتعلق بها، وتناول ما يشترك فيه السنة والقرآن وهي الأخبار وأحكام الأخبار، ثم درس الإجماع وشرحه شرحاً أيضا مستوعبا، ثم درس الاستصحاب. طبعا الاستصحاب بعض العلماء يجعله دليلا كما ذكر المؤلف هنا، وبعض العلماء لا يجعله دليلا وإنما يجعله قاعدة تعبر عن قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهو الاستصحاب، مع أنه من القواعد التي لا خلاف فيها، لكن هل هو دليل من أدلة الشرع أو هو البناء على الأصل قبل مجيء الأحكام الشرعية؟ الصحيح الثاني، وأنه ليس بدليل مستقل. ثم ذكر بعده الأصول المختلف فيها، يعني الأدلة المختلف فيها. هناك أدلة يستدل بها العلماء لكن فيها خلاف، من أبرزها قول الصحابي وشرع من قبلنا، المصالح المرسلة وغيرها. ثم عقد باباً في تقاسيم الكلام والأسماء. إنكم تعرفون أن الأصول أربعة أقسام: أدلة ودلالات، أدلة ودلالات وترجيحات، ترجيحات. فالرابع الآن يعني ذهب عن ذهني، الاجتهاد. أحسنت، الاجتهاد، وإن كان يجعلونه دائما مع الترجيحات. المقصود أن المؤلف هنا في تقاسيم الكلام والأسماء مهد للدلالات، لأن يعني الباب الخامس أو الكتاب الخامس الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وغيرها، هذه كلها من دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ معناها كيف يستدل العلماء بنصوص القرآن والسنة، كيف نستدل بالأمر ونعرف أنه أمرا واجبا أو صرف من الوجوب إلى الندب أو النهي أو غيرها. العموم كيف نستدل به؟ فقدم تقاسيم الكلام والأسماء، ذكر فيها الحقيقة والمجاز والمفاهيم ونحو ذلك. أيضا الخامس كما ذكرت لكم في الدلالات. السادس، بعض العلماء يجعل القياس مع الأدلة. المؤلف تبعا للغزالي أخره، وكأنه يرى أنه ليس دليلا مستقلا وإنما هو مبني عن الأدلة أو على الأدلة، للقياس هو عبارة عن إلحاق أصل بفرع أو فرع بأصل، والأصول الكتاب والسنة هي الأصول، فكأنهم ما رأوا أنه دليلا مستقلا فأخروه. ثم بعد ذلك تكلم عن حكم المجتهد وأحكام المقلد ونحوها، ثم عقد بابا في الترجيحات بين الأدلة المتعارضة. وبعد ذلك كما رأيتم ختم هذه المقدمة بالدعاء الذي أسأل الله عز وجل أن يقبله وأن يشركنا فيه. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه، والفقه في أصل الوضع الفهم. قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء: العلم بالأحكام، العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي. والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة.
المؤلف عليه رحمة الله صدر الكتاب بمقدمتين، الأولى وهي التي قرأناها قبل قليل وقرأها القارئ وفقه الله السامعين، تعرض فيها للتعريف، تعريف معنى أصول الفقه. والثانية ستأتي لاحقا وهي التي سيطول الشرح فيها، وهي المقدمة المنطقية. المؤلف هنا عرف أصول الفقه، قال لا تعرف معنى أصول الفقه قبل معرفة الفقه، ثم عرف الفقه وعرف الأصول. سأتوسع قليلا أكثر من المؤلف في موضوع التعريف، لأن العلماء الذين شرحوا موضوعات أصول الفقه عرفوا أصول الفقه هذه الكلمة أو الجملة من ناحيتين: الناحية الإضافية أو تسمى التركيبية، لأنها مركب إضافي، أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، وركزوا فيه هنا على بيان معاني المفردات، بيّنوا معاني كل مفردة من المفردات، ثم ربطوا بينها ببيان المعنى اللغوي للجملة، هذا يسمى الناحية الإضافية، وهي التي تقريبا المؤلف ذكرها. الثاني الناحية اللقبية، أي باعتبار هذا الاسم أو هذه الجملة اسم علم، علم على هذا الفن المعروف، فركز فيها على المعنى الاصطلاحي أو المعنى العرفي لهذه الجملة عند أهل الفن. المؤلف عرف معنى الفقه ثم عرف معنى الأصول، فيكون قد سار على أو اهتم بالناحية الأولى، الناحية الإضافية. الفقه لغة من فقه بمعنى فهم، كما ذكر المؤلف في أصل الوضع الفهم، لكن بعض العلماء يخص الفقه بفهم الأشياء الغامضة. الأشياء الغامضة هي التي يطلق عليها فقه، أما الأشياء العادية والأشياء المشهورة المعروفة فلا يسمى من عرفها فقيها. هذا معنى الفقه في اللغة، كما ذكر المؤلف الفقه الفهم في أصل الوضع، يعني في أصل وضع اللغة هو الفهم، كما ذكر عن موسى هنا، أخبر الله عز وجل أنه قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. ثم ذكر تعريف الفقه اصطلاحا بقوله العلم بأحكام الأفعال الشرعية إلى آخره، هذا تعريف ارتضاه المؤلف، لكن المشهور أيضا في الكتب بالذات كتب المتأخرين أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. قالوا العلم ولا يراد بالعلم العلم الجازم الاعتقاد الجازم، وإنما يراد به أيضا الظن، لأن كثير من الأحكام الفقهية مبنية على الظن وليس قطعي وليست قطعية، ولو لم يعمل بالظن لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. فأجمع العلماء على أن الظن يعامل معاملة العلم، فلو جاء سائل إلى العالم الفلاني وسأله عن مسألة من مسائل التجارة أو البيع، فالعالم سيجيبه بناء على ظنه في هذه المسألة، وهو القول الذي يرى أنه أرجح الأقوال وهو ظن، فاعتبروا الظن علما هنا. قوله الأحكام، الفقهاء يهتمون بالأحكام، العلم بالأحكام أو بأحكام، قال المؤلف بأحكام الأفعال، لا يهتمون بالذوات ولا بالصفات ولا بالأفعال، وإنما يهتمون بأحكام هذه الأفعال التي يفعلها العبد. قوله الشرعية حتى يخرج العقلية والعرفية واللغوية، فالفقيه لا يهتم بالأحكام العقلية ولا العرفية ولا اللغوية، وإنما يهتم بالحكم الشرعي. أيضا قولهم العملية تخرج مسائل الاعتقاد، فلها فنها المستقل وليست من علم الفقه، وإن كان فيها عمل، العمل القلبي، لكن يراد هنا العمل المحسوس المشاهد، المشاهد كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أما أعمال القلوب فلها مجالها. قوله المستدل على أعيانها يخرج علوم المقلد، المقلد علمه ليس طريقه الاستدلال، بل يأخذ العلم عن غيره، فلا يسمى ذلك فقها إلا إذا كان المتكلم به قد أخذه من دليله، من الدليل وليس عن غيره. ثم قوله بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، يخرج الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة الواضحة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر، فلا يسمى من عرفها فقيها لأنها لا تحتاج إلى جهد. المؤلف عرف بعد ذلك الأصول بقوله لو تعيد التعريف، الله يحفظك، وأصول الفقه. وأصول الفقه،
وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي.
كمل.
والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة.
هذا تقريبا ملخص ما يريد المؤلف من أصول الفقه. طبعا ما عرف الأصول لغة، الأصول لغة جمع أصل، والأصل كما تعرفون هو الأساس، أصل البناء، أصل الشجرة هو الأساس الذي يبنى عليه الدار والبيت، أو الذي تنبت منه الشجرة فيسمى أصلاً، إذا كان لها جذور في الأرض يسمى ذلك أصل. لكن المؤلف بيّن المعنى الاصطلاحي، أصول الفقه أدلته، هذه تقريباً هي اختصار للتعريف الاصطلاحي. أصول الفقه أدلته، قوله الدالة عليه من حيث الجملة، هذا كله زيادة في التعريف أو شرح للتعريف، لكن التعريف للأصول أن الأصول في الاصطلاح هي الأدلة. كما ذكرت لكم الأصل ما له فرع، ما له فرع، فالشجرة لها أصل والبيت له أصل لأن يتفرع منها أشياء، لكن علماء الأصول يطلقونه على خمسة أشياء، وأحدها هو المراد هنا، أولها أن يطلق الأصل على الدليل كما ذكر المؤلف، فيقولون الأصل في الصلاة قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا الدليل على الصلاة، فهو دليل تفصيلي لكن يسمونه أصلا، يسمونه أصلا. القاعدة الكلية أيضا يسمونها أصلا، اللي هي الضوابط التي جمعها العلماء حتى تشمل فروع كثيرة متشابهة، وتكون القاعدة لها أصلها الشرعي أو لها دليلها الشرعي، فيسمون القاعدة مثل المشقة تجلب التيسير والأمر للوجوب. المشقة تجلب التيسير قاعدة إيش؟ فقهية، والأمر للوجوب قاعدة أصولية، فتلك كلتا القاعدتين تسمى أيضا أصلاً لأن الفروع ترد إليها. أيضا يسمون المستصحب، ذكرنا قبل قليل الاستصحاب وهو البناء على الحكم الأصلي، يسمونه أصلا، فيقولون إذا تعارض الأصل والطارئ قدم الأصل، مثل من كان متطهرا فشك في الحدث عنده أصل وهو الطهارة، فيقولون يبني على الأصل ولا يلتفت للطارئ. أيضا راجح يسمونه أصلا، يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة، لأنه عند التنازع يرجع إلى هذا الأصل الذي هو الحقيقة. المقيس عليه في القياس، للقياس أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. فيسمون الأول اللي هو الأصل يسمونه أصلا، لأنه ترد إليه الفروع، كالخمر بالنسبة للنبيذ يجعلونه أصلا. هذه الخمسة المراد منها هنا الأول كما ذكر المؤلف، أصول الفقه أدلته، فيكون معنى أصول الفقه لغة أسس فهم الشريعة. أصول الفقه في اللغة يكون معناه أسس فهم الشريعة، ويكون معنى الأصول اصطلاحا أدلة الأحكام الشرعية. أصول الفقه يعني أدلة الأحكام الشرعية. طبعا المؤلف هنا ما عرف الأصل أو الأصول تعريفا اصطلاحيا دقيقا، وإنما قال أصول الفقه أدلته، وإن كان قوله أصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل إشارة عامة للتعريف. لكن من التعريفات المشهورة لأصول الفقه اصطلاحا قولهم: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. فجعلوا الأصول القواعد هنا، أي القواعد الأصولية، كما ذكرت قبل قليل الأمر للوجوب، أو قولهم ما لا يتم الوجوب به فهو واجب إلا به فهو واجب، أو قولهم الأصل في النهي التحريم أو نحو ذلك. إذا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. الطريقة في طريقة البناء هنا يجعل القاعدة مقدمة كبرى كما سيأتينا، ويكون قبلها مقدمة صغرى تشتمل على الموضوع التفصيلي، ثم تخرج النتيجة. فيقول مثلا: الصلاة مأمور بها، هذه يسمونها مقدمة صغرى لأن فيها الفرع الصغير اللي هو الصلاة. ثم يقول في المقدمة الكبرى: كل مأمور به فهو واجب، يسمى مقدمة كبرى لأن فيها عموم. ثم تخرج النتيجة بأن الصلاة واجبة. من أشهر التعريفات وأفضلها تعريف البيضاوي حينما عرف أصول الفقه بقوله إنه معرفة دلائل الفقه إجمالاً، معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. جعلوا هذا التعريف من أفضل تعريفات أصول الفقه لأنه اشتمل على ثلاثة أشياء: معرفة دلائل الفقه إجمالاً اللي هي الأدلة، كيفية الاستفادة منها اللي هي القواعد، حال المستفيد الذي هو شروط المجتهد أو شروط الناظر في الأدلة. فلهذا هو أشمل من التعريفات السابقة كلها. لعلنا نكتفي بهذا أو بهذا التعريف الذي أو بهذا القدر من التعريف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المقدمة. اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين.
هذه مقدمة ثانية، وهي مقدمة طويلة جدا، سماها مقدمة لأنها جاءت في أول كتاب، وإلا فإنها من أصل الكتاب أو من الموضوعات الرئيسة في الكتاب، التي هي الكلام عن المنطق والكلام عن القضايا المنطقية. تسمى المقدمة المنطقية، وبعض العلماء شرحها مستقلة وأطال في شرحها، لكن المقامنا نحن لا يتوسع عليها، لا سأقتصر على ما ذكره المؤلف مع إضافات قليلة. قبل أن نبدأ في كلام الشيخ وشرح كلام الشيخ، سأذكر بعض الأشياء المفيدة التي تعطيك تصور عن المنطق. أولاً، لماذا بدأ المؤلف بهذه المقدمة؟ ذكرت لكم أنه استفاد من الغزالي عليهم رحمة الله جميعا، والغزالي بدأ بمقدمة منطقية أو بأحكام منطقية في أول كتابه، فالمؤلف لخص هذه المقدمة من المستصفى كتاب الغزالي. هذا أولا. اثنين، لماذا يخوض الأصوليون في علم المنطق؟ لماذا يذكر الأصوليون القضايا المنطقية في كتبهم؟ السبب، كثير من كتب الأصول دخلت إليها علائق أو تعلق فيها علائق من علم المنطق وعلم الكلام، وتأثر الكاتبون في أصول الفقه بعلم الكلام. فلو تقرأ بعض الكتب المتقدمة للأصوليين ككتب القاضي عبد الجبار، أو كتب مثلا كتب أبي الحسين البصري هما من المعتزلة، أو حتى كتب القاضي الباقلاني المالكي، أو بعض كتب الرازي والشيرازي أيضا وهما من الشافعية، أو كتب متقدم الحنابلة كأبي الخطاب وأبي يعلى، ستلاحظ دخول قضايا منطقية وكلامية في كتبهم. فيحتاج الدارس لهذه الكتب أن يتعلم بعض المصطلحات المنطقية لكي يفهم ما يذكره الأصوليون في كتبهم. هذا سبب خوض الأصوليين في علم المنطق، تأثر هذه الكتب في مباحثها بعلم المنطق وبعلم الكلام. عندنا قبل أيضا أن نبدأ بكلام الشيخ، ما عرف المؤلف المنطق؟ قال مقدمة منطقية، ثم دخل اعلم أن مدارك العقول. المنطق من حيث الاشتقاق اللغوي مأخوذ من نطق ينطق نطقا، يعني تكلم يتكلم كلاما، في المنطق هو الكلام. هو باللغة الإنجليزية يسمى لوجيك. المنطق في اللغة العربية مأخوذ من النطق اللي هو الكلام، لكن في الإنجليزي المصطلح عندهم فيه لوجيك. لوجيك من أين جاءت؟ جاءت من كلمة يونانية وهي لوجوس. لوجوس كذا، لوجوس أو لوجوس، هذه لفظ يوناني قديم يراد به العقل أو المنطق الخارج من العقل، يعني المنطق العقلي أو النطق العقلي أو الكلام العقلي، ويطلقونها على السلوك أو على التفكير الذي يخضع لمبادئ معينة، يعني أن العقل يسوغ هذا السلوك أو هذا التفكير ويراه حسناً. لماذا جئت باللغة الإنجليزية وباللغة اليونانية؟ لأن أصل المنطق يوناني. أصل المنطق كما سيأتينا في القضية التاريخية هو من علوم اليونان. هذا تعريفه في اللغة. إذن تعريفه في اللغة مأخوذ من النطق اللي هو الكلام في اللغة العربية، لكن في الإنجليزي واليوناني بمعنى التفكير المبني على مبادئ عقلية، إما أنه العقل أو الكلام والسلوك والتفكير الذي يخضع لمبادئ معينة يسوغها العقل. ولهذا من تعريفات المنطق المشهورة اصطلاحا قولهم آلة قانونية تعصم مراعاتها ذهن صاحبها عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية تعصم مراعاتها ذهن صاحبها عن الخطأ في الفكر. طبعا أنا أعرض التعريف ولا أعني أني أوافقه، لأن لنا على المنطق كما سيأتي اعتراضات وإشكالات سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا، لكني أعرض لكم ما قال المؤلفون في هذا الفن. بعضهم يعطينا التعريف بصورة أيسر فيقول العلم المنطق هو العلم الذي يدرس قواعد أو القواعد العامة للتفكير أو لتفكير الإنسان، العلم الذي يدرس القواعد العامة لتفكير الإنسان. طبعاً الأول وهو قولنا الآلة قانونية تعصم مراعاتها ذهن صاحبها على خطر الفكر، هذا هو المشهور. والثاني أيسر كما وأسهل كما ذكرت لكم، وهما متقاربان من حيث الجملة وعليهما معارضات وإشكالات، أهمها أننا لا نسلم أن المنطق يعصم عن الخطأ في الفكر، بل ربما يقود إلى الخطأ في الفكر كما هو الواقع في الذين خاضوا وتعمقوا فيه وصل بهم الأمر إلى الإلحاد وإلى الخروج عن الدين جملة. ذكروا عدد من الفوائد لعلم المنطق، قالوا إنه يعطي القواعد العامة للتفكير الصحيح، هذا واحد، إعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح. ثانياً المساعدة على نقل الأفكار والنظريات، يعني يساعد المناظر على صياغة أفكاره ونظرياته. قالوا ثالثاً من فوائده التفريق بين قوانين العلوم، التفريق بين قوانين العلوم، فكل علم له قوانين، فحتى ما يخلط بينها المناظر هو يفرق بينها، فلا يدخل مثلاً أصول الفقه في أصول التفسير أو نحوها، أو حتى علوم الفلسفة مثلاً في العلوم الرياضيات أو نحوها، كل علم له قوانينه الخاصة. أيضاً من فوائده كما ذكروا المساعدة على المقارنة بين العلوم، مساعدة على المقارنة بين العلوم. طبعاً كفائدة يعني عرضية، لماذا جعلوا هذه الفوائد هي فوائد لعلم المنطق؟ بالنظر إلى أصل الذين خاضوا فيه، سواء كانوا من اليونانيين أو من بعدهم من غير المسلمين أو المسلمون، فلاسفة المسلمين الذين خاضوا فيه، نلاحظ أن الذين خاضوا في المنطق من الفلاسفة وفي عموماً الكلام من حيث الجملة هم الذين يسمون فلاسفة المسلمين، هم من المتخصصين في علوم أخرى، بعضهم في الرياضيات، بعضهم في الطب كابن سينا، بعضهم في الجبر والمقابلة، بعضهم في علوم العلوم الأخرى الأحياء والكيمياء وغيرها. ولهذا كانت هذه القضايا حاضرة في أذهانهم. المتخصصون في العلوم الشرعية تأثرهم جاء لاحقاً كما سيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. إذن هذه الأربع ذكروا أنها من قواعد أو فوائد علم المنطق: إعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح، المساعدة في نقل الأفكار والنظريات، التفريق بين قوانين العلوم، المساعدة على المقارنة بينها. أنتقل الآن لقضية أخرى متعلقة بالتمهيد، هي تأريخ علم المنطق. تأريخ علم المنطق ذكرت لكم أكثر من مرة أن المنطق ظاهرة فكرية عند اليونان قديماً، وتقدم اليونانيين أو اليونانيون كان المنطق من الظواهر الفكرية التي برزت عندهم، فليس هناك خلاف بأن علم المنطق من علوم اليونان، هذا واحد. وما في خلاف أيضا بأن المنطق متقدم عند اليونان حتى قبل مجيء أرسطو الذي يعتبرونه معلما أو مخترعا للفن، فكان يوجد قبل أرسطو على شكل كتابات متفرقة ومسائل مبثوثة. فهذان لا خلاف فيهما أنه علم يوناني وأنه كان موجوداً قبل وجود أرسطو. أرسطو توفي في عام 322 قبل الميلاد، تقدم. وأيضاً لا يختلفون أن أرسطو هو أول من رتبه ودون مسائله أرسطوطاليس، أول من رتبه ودون مسائله وتخصص في تعليمه وتدريسه، ولهذا اشتهر بالمنطق الأرسطي أو يسمى منطق أرسطو، ويسمون أرسطو المعلم الأول، يسمونه الفلاسفة المعلم الأول لأنه الذي رتب هذا العلم. بعد أرسطو تتابعت الكتابات عند اليونانيين ثم عند غيرهم، لكن عند اليونانيين جمعوا ما كتبه وأضافوا إليه وشرحوه وسموا ما كتبه الأرجانون، أرجانون يسمونه الأرجانون لأنها بمعنى أو عند اليونان معناها الآلة، كأنه آلة العلم التي يوزن بها العلم، قالوا الأرجانون. أشهر من كتب بعد أرسطو في المنطق وهو كتابه ما زال إلى الآن حاضرا في أذهان الناس، عالم يوناني اسمه فورفو ريوس، هذا من أهل لبنان، منصور، مدينة صور في جنوب لبنان، توفي سنة 304 قبل الميلاد، لبعد أرسطو بحوالي 20 سنة أو قريب منها. ألف كتاب مشهور اسمه إيساغوزي، يمكن لما سمعت الكتاب الآن عرفت لماذا قلت لك أنه ما زال كتابه حاضرا في أذهان الناس. إيساغوزي كلمة يونانية معناها المدخل، كأنه المدخل للتفكير. إيساغوزي نقله إلى العربية في القرن التاسع الميلادي أبو عثمان الدمشقي، ثم جاء أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري واختصره، وهذا المختصر هو الذي انتشر بين طلاب العلم. والأبهري توفي سنة 663. إذن من أشهر الكتاب بعد أرسطو فورفوريوس من أهالي صور، ألف إيساغوزي، وكلمة إيساغوزي تعني المدخل، ونقله إلى العربية قديما أبو عثمان الدمشقي، ثم اختصره أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري، وهذا المختصر هو المنتشر الآن بين الطلاب. انتقاله إلى المسلمين كان بالتدريج، انتقال المنطق الذي كان يسمى عند علماء المسلمين علم الكلام، انتقاله بالتدريج. ما قويت عمليات النقل والترجمة إلا في عهد المأمون الخليفة العباسي المأمون، فقد أنشأ المأمون دارا يسمها دار الحكمة، وأصبحت الكتب تترجم في هذه الدار، لكنه كان موجودا قبل المأمون لكن يستخفى به ولا يظهره أهله، لأن يعني السلف رحمهم الله كانوا يعارضونه، حتى يقول بعضهم حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالأسواق، إلى غير ذلك من الكلمات القوية التي ذكرت عن السلف في نقد علم الكلام الذي هو الآن نسميه أو نتكلم عنه وهو علم المنطق، وإن كان هناك اختلاف قليلا في بعض القضايا لكن هو أصله. أشهر من كتب فيه من فلاسفة المسلمين ذكرت لكم قبل قليل بعضهم، أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، أبو نصر محمد الفارابي توفي سنة 339، وهو أشهر من هذبه، يلقب بالمعلم الثاني، أرسطو المعلم الأول وهذا يسمونه المعلم الثاني. ثم بعد ذلك جاء ابن سينا، يسمونه الرئيس، الشيخ الرئيس ابن سينا، وقد ألف كتاب الشفاء في الحكمة، وهو أيضا في المنطق والكلام. وهناك غيرهم مثل جابر بن حيان وابن رشد الحفيد، وتلاحظون أن هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم وغيرهم من الفلاسفة قد صار عندهم اختلال في العقائد، حتى أن بعضهم وصل للإلحاد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من السوء والخروج من الدين جملة، وكفر بعضهم العلماء وشنعوا عليهم، وبعضهم أخف من بعض كما في وضع ابن رشد الحفيد، فإنه ألف في علوم الشريعة وله تأليفات يعني جيدة مثل بداية المجتهد وغيرها. بعد هؤلاء في سنة 505 جاء الغزالي ومزج علم المنطق بعلم أصول الفقه كما ذكرت لكم في المستصفى، حتى أنه يعني أصبح عند من جاء بعده يعتبر من شروط الاجتهاد أن يعرف علم الكلام أو يعرف علم المنطق، وهذا غير صحيح. إذن أول من أدخل علم المنطق إلى علوم المسلمين ومزجه فيها الغزالي، أبو حامد الغزالي، متوفى سنة 505. هذه مقدمة تاريخية ولا نريد أن نتكلم عن بعد الغزالي، الكلام كثير بعد ذلك. ننتقل لقضية مهمة جدا، وهي ما حكم تعلم علم المنطق؟ ما حكم تعلم علم المنطق؟ أشرت لكم أكثر من مرة أن علم المنطق علم عقلي، وهذا العلم العقلي له أثار سلبية على من يعتنق مبادئه ومن يتأثر بها. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتبا في الرد على أهل المنطق وبيان تهافت المناطق، منها كتاب نقض المنطق والرد على المنطقيين ونصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، كلها ثلاثة كتب كلها في الرد على المناطق. السيوطي لخص الأخير وسمى كتابه صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. فعلماء المسلمين نبهوا إلى خطورة هذا الفن أو هذا العلم، ولهذا العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال. القول المشهور عند أئمة السلف وعند أيضا أئمة السنة من الخلف أنه محرم وممنوع منه، القول الأول مشهور عند أئمة السلف وأيضا أئمة الخلف من أهل السنة أنه محرم. قال ابن تيمية: ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله. ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله. قد صرح بتحريمه غير ابن تيمية بن الصلاح والنووي، وهما من كبار علماء السنة وأيضا من كبار علماء الشافعية. القول الثاني أنه واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال به جماعة من أبرزهم الغزالي، حتى قال الغزالي: أن من لا يحيط به فلا ثقة بعلومه. يقول الغزالي عن المنطق: من لا يحيط به، أو المقدمات المنطقية، من لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا، يعني ما نثق في علمه. وهذه مبالغة، فإن المسلمون قبل المنطق كانوا على هدى وخير عظيم وعلم غزير قبل أن يعرف المنطق وأهله. الثالث، قول الثالث التفصيل، فرقوا بين ذكي القريحة قوي الفطنة وبين غيره. اشترطوا ثلاثة شروط، قالوا: يجوز الاشتغال به إذا كان ذكي القريحة قوي الفطنة ممارساً للكتاب والسنة، يعني متضلع في الكتاب والسنة، فيجوز الاشتغال به. وإذا فقد شرطاً من هذه، كان بليداً أو كان غير فطين، ليس ذكياً ولم يكن متمرساً ومتعمقاً في الكتاب والسنة، فلا يجوز الاشتغال به. ولهذا الذين دخلوا فيه وتعمقوا فيه وردوا على أهله من أهل السنة كابن تيمية رحمه الله وحتى ابن القيم كانوا قد جمعوا هذه الشروط الثلاثة، ولهذا درسوا أو خاضوا فيه وتعلموا بعضه ليردوا على أهله. والخلاصة أن علم المنطق كما ذكرت لكم قبل قليل لو لم يترجم إلى العربية ولو لم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم وعلومهم في غنى عنه كما استغنى عنه السلف الصالح. لكن لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته عندهم هي الطريقة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحي القرآن والسنة، يعني تصدى بعض علماء المسلمين لدراسته لكي يردوا عليهم بحججهم. لما أصبح علم المنطق سلاح في أيدي المبتدعة لنفي صفات الله الثابتة كان أو تصدى بعض العلماء لتعلمه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به حتى يفحمونهم بأدلتهم نفسها لينقطعوا ويلزموا الحق. إذن الأصل عدم الجواز لما ذكرنا من الأضرار، لكن لما دخلت مصطلحاته كتب المسلمين جاز لطالب العلم الذي يحتاج لذلك أن يتعلم بالشروط التالية. عندنا شروط للتعلم: أن يدرس فقط المصطلحات التي يحتاج إليها ولا يتعمق في مسائل المنطق، أن يدرس المصطلحات المحتاج إليها دون أن يتعمق في المنطق، أن يكون قد تضلع من علوم الشريعة يعرف ما يخالف علم المنطق. وسبب ضلال كثير من فلاسفة المسلمين الإخلال بهذا الشرط، دخلوا ما عندهم علم شرعي كافي. إذن الثاني أن يكون الإنسان متضلعا من علوم الشريعة عارفا بما يخالف علم المنطق فيها. أيضا أن يدرس الكتب الناطقة لهذه المصطلحات ويلحق به أيضا أن يقرأ في كتب المنطق التي نقحها العلماء الموثوقون ولا يقرأ في كتب المنطق الأصلية. فهذه تقريبا هي الشروط التي جعلها العلماء شروطا لعلم أو تعلم المنطق: الدراسة للمصطلحات المحتاج إليها دون تعمق في مسائل المنطق، أن يتضلع الإنسان من علوم الشريعة ويعرف ما يخالف علم المنطق، أن يدرس الكتب الناطقة لهذه المصطلحات، ألا يقرأ في كتب المناطقة الأصلية بل في الكتب التي نقحها العلماء. هذا تقريبا أو هذا ما يتعلق بالتمهيد الذي أردت أن أقدمه بين يدي دخولنا في المقدمة المنطقية. بقي 8 دقائق سأعطيكم إياها هدية أو قرض نأخذها فيما بعد، وإن شاء الله أعود لكم في الدرس التالي بإذن الله بعد يعني حوالي 20 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجل القروض يا شيخ، أقول سجل القروض حتى نأخذها. إياك الله. السلام ورحمة الله. هذا بالشيخ، يا مرحبا. أنت الذي أرسلت لي، أنا والله كنت مشغول هاليوم، إن شاء الله سأرد عليك. رسالتك محفوظة عندي. أهلا بالمشايخ، الله يسعدك ويسعدك 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 ويسعدك. السنة الشرعية.
Thank you. أيوة لا 26 ساعة في اليوم.
Thank you. الله احنا انتظر ربع ساعه وكله جالس هنا. لا هو في صديق يفتح باب وبعدين يمشي.
مين؟
صديق يفتح باب وبعدين يمشي.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نبدأ مستعينين بالله في الدرس الثاني. تفضل. اعلم أن مدارك
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المصنف رحمه الله في روضة الناظر المقدمة: اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين.
حسبك، ناخذها جملة جملة، لأن نحن بدأنا في الأشياء الدسمة، يعني كثير الدسم، ما هو قليل الدسم أو كامل الدسم. المؤلف الآن بدأ في المقدمة المنطقية التي صدر بها كتابه، فقال: اعلم. اعلم دائما كلمة تقال لتنبيه طالب العلم على أن ما سيأتي يعتبر شيء مهم، أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان. هذه العبارة وما بعدها مأخوذة بنصها من المستصفى للغزالي. قال الغزالي في المستصفى: بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان، اعلم أن إدراك الأمور على ضربين، إلى آخر كلامه. وتابع عليها الغزالي عدد من العلماء. المؤلف قال: اعلم أن مدارك العقول. المدارك جمع مدرك بالضم، المدرك من درك وأدرك بمعنى لحق، فالمدرك هو المكان، مكان اللحوق، المكان الذي يدرك فيه الإنسان غيره سمى مدرك. فالمدارك جمع مدرك، لكن الأصوليون هنا استعملوا مدارك للتعبير عن الأماكن والمواضع التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، وقالوا مدرك. مدارك هنا جمع مدرك وليس جمع مدرك التي ذكرنا قبل قليل بالفتح. فمدارك العقول هنا المراد بها المواطن التي ينتهي إليها العقل في تحصيل علومه. مدارك العقول معناه المواطن التي ينتهي إليها العقل في تحصيل علومه. المؤلف قال هنا مدارك العقول، يعني المواطن التي يأخذ منها العقل العلوم، منحصرة في الحد والبرهان. منحصرة في الحد والبرهان، يعني ما في طريق ثالث يمكن أن نأخذ منه العلوم إلا الحد والبرهان. الحد هو التعريف، الحد يريدون به التعريف أو القول الشارح للشيء، والبرهان الدليل. البرهان الدليل. التعريف أو الحد يحصل به الإنسان على التصور، الحد يعطيك تصور عن الشيء. فإذا قلت مثلا: ما الصلاة؟ أنت تطلب هنا وصفا أو صورة للصلاة، فتقول: عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ذات ركوع وسجود، فتصور الصلاة لمن يريد أن يعرفها. فالتعريف يحصل به التصور اللي هو الحد. البرهان الدليل، يحصل به الحكم. البرهان هو الدليل، يحصل به الحكم سواء بالنفي أو بالإثبات، يجوز أو لا يجوز، يصح أو لا يصح. ولهذا صار الحد أسبق من البرهان. الحد يتصور الإنسان ثم يحكم، ولهذا يقولون في القاعدة المشهورة: الحكم من يعرف على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن التصور، عن تصوره. تتصور الشيء وتعرفه ثم تحكم عليه. فإذا قيل لك: العسل حلال ولا حرام؟ تقول: أول شيء عرفوني ما هو العسل. يقول: العسل طعام يخرج من حشرة تسمى النحلة، ويكون طعمه لذيذاً وغذاؤه مفيداً، وقد ذكره الله في القرآن بأنه من النعم. ثم إذا تصورت قلت حلال، أعطيت الحكم. فتصور الحكم أولاً، أو تتصور الشيء أولاً ثم تحكم عليه. يقول المؤلف إن الأشياء أو العلوم محصورة في الحد والبرهان. طبعاً هذا يمكن أن يقال في القضايا العقلية، القضايا العقلية. أما الأمور الأخرى السمعية فلا يمكن أن نقتصر بها على الحد والبرهان كما سيأتي ذكر ذلك. فحتى كلام المؤلف في قضايا حصر العلوم في الحد والبرهان غير دقيق، تبع للغزالي، غير دقيق، لأن هناك أشياء تعرف بالحس، تعرف بالحس الإحساس. فإذا قلنا مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان يخرج عن هذا الحسيات، حسيات مثل الإدراك بالبصر، الإدراك بالسمع، بالشم، بالذوق، باللمس. فالحس يشترك فيه عامة الناس، حتى الذين عقولهم ضعيفة، بل حتى البهائم عندها إدراك وتحصيل للعلوم المحسوسة. فالحس يشترك به العامة والخاصة، من كان ذا عقل وذكاء ومن كان ضعيف الذكاء، بل كما ذكرت لكم حتى الحيوانات. ولهذا بعض العلماء قال مدارك العلوم ثلاثة، بعض العلماء استدرك على الشيخ وغيره ممن حصر العلوم في مدارك العلوم في أمرين، قال مدارك العلوم ثلاثة: الحس وهو الإدراك بإحدى الحواس الخمس كما ذكرت لكم، فيشترك فيها الإنسان حتى كما قلت لكم البهائم والحيوانات، الحس هذا الأول. الثاني الخبر الصحيح، الخبر الصحيح ليس حداً ولا برهاناً وإنما هو خبر. فالإخبار عن الأمم السابقة وعن الرسل علم ولا ليس بعلم؟ علم. ومع هذا لم ندركه بحد ولا بدليل، وإنما أدركناه بالخبر الصحيح، سواء كان خبراً يعني ليس مصدره الشرع، مصدره التاريخ، أو مصدره تواتر الناس عليه، مثل الأخبار عن عاد وثمود ونوح، كان معروفاً قبل مجيء الإسلام هذه الأخبار، إبراهيم. وأيضاً قد يكون عن طريق الخبر الشرعي الصحيح كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخبار الواردة في القرآن. فالخبر الصحيح مصدر من مصادر الحصول على العلم. الثالث النظر اللي هو العقل، العقل يدخل فيه ما ذكره المؤلف هنا، أن العقل يدرك به الإنسان ثم يحكم. فلم يذكر هنا هؤلاء الحد ولم يذكر البرهان، وإن كانت ممكن أن تندرج في كما قلت لكم إما الأخبار إذا كانت أخبارا شرعية فهي أدلة، أو في النظر اللي هو العقل، فيمكن العقل يحد أو يستدل بدليل عقلي. هذا استدراك على قول المؤلف إن مدارك العلوم تنحصر بالحد والبرهان. بينا أن هذه العبارة غير دقيقة، واستدركنا عليها أن هناك أمور لا تدرك بالحد ولا بالبرهان، بل تدرك بالحس وبالخبر، وهذه خارجة عن كلام المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين، إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم، والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفياً وإثباتاً. فإنك تعلم أولاً معنى العالم والحادث والقديم مفردة، ثم تنسب مفرداً إلى مفرد، فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث، وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم. فالضرب الأول
حسبك الوصول للمعلومة كما ذكر المؤلف له طريقان أو مرحلتان. المرحلة الأولى إدراك الذات المفردة أو الكلمة المفردة، فكلمة حادث قديم وعالم وإنسان وحيوان وشجرة مفردات، فلها المرحلة الأولى للحصول على العلم أن تدرك معناها، تعقل ما معنى كلمة إنسان، تعرف ما معنى كلمة حيوان، تعرف ما معنى كلمة شجرة، تعرف ما معنى كلمة كتاب. هذا المرحلة الأولى. طبعاً هذه الكلمات بعضها واضح مشهور ما يحتاج إلى تأمل ولا تعلم، فكلكم إذا قلت لكم كتاب أو رجل أو جمل يدرك المعنى. في أحد منكم ما يعرف معنى رجل؟ ماذا تدل عليه؟ أو كلمة امرأة؟ ما أحد منكم يجهل هذه الأشياء. لكن هناك كلمات غير مشهورة تحتاج إلى تعلم حتى تعرف معناها. فلو قلت لكم مثلاً الشركة ما معناها؟ أنتم طلاب علم ربما تعرفون معنى الشركة اللي هي عقد بين اثنين للقيام بعمل مشترك، لكن هناك من لا يعرف ما معنى الشركة، يعرف معنى الرجل أو الكتاب لكن ما يعرف معنى الشركة. لو قلت لكم ما معنى الإقالة، الإقالة مصطلح فقهي اللي هي فسخ البيع أو نحوه، فسخ الإجارة تسمى إقالة، تقول أقلتك يعني خلاص سامحتك في هذا البيع فرد علي بيتي وخذ مالك، أو يقول خذ مالك أعطني مالي وهذا بيتك أقلتك. ما كل واحد يعرف معناها إلا طالب العلم الذي درسها. المخابرة واردة في الحديث لها عن المخابرة، وهي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض من جزء محدد، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها فيها غرر. المخابرة تأتي إلى صاحب الأرض ويقول لك تعال اشتغل عندي بمقابل ما يخرج من الأرض، فيتفقان ويقول أنا سآخذ المناطق القريبة من الماء وسأعطيك من المناطق البعيدة من الماء. طبعا نباتها يختلف وطعامها يختلف ففي غرر، فإذا كان حدد له جزءا يأخذ منه أجرته فهذه غير صحيحة. لكن المساقات بجزء معلوم من الأرض لك الربع لك الثلث يجوز. كمخابرة أن تحدد جزءا من الأرض بعينه يكون للعامل وجزء بعينه يكون لصاحب الأرض هذه ما تجوز. إذن هذه الكلمات تحتاج إلى تعلم لنعرف معناها. فإذن المفردات اللي هي إدراك الذوات المفردة معناها التعريف أو الحد، يسمى التصور عند المناطق، يسمى التصور أن تحصل صورة الشيء في الذهن. ما شاء الله هذا لي مساك الله خير. طيب نشوف، أقول نشوف بعدين. إذن أقول معرفة المفردات هي المرحلة الأولى، أن تدرك وتتصور معنى هذه الكلمة، سواء كانت المفردة كما سيذكر المؤلف ضرورية أو أولية، أو كانت تحتاج إلى شيء من التعلم و يعني المعرفة اللاحقة. إذن هذا يسمونه التصور، يسمى الحد، يسمى أيضا القول الشارح، يسمى القول، الشارح لأنه يشرح معنى الكلمة. فالتصور عند المناطقة هو حصول صورة الشيء في العقل، يدخل إلى عقلك فتصبح عارفا له. أنت الآن جئت من بلد بعيد أو سافرت إلى بلد بعيد، في بعض البلدان فواكه ما سبق رأيناها في حياتنا. فمثلا في الصين عندهم فاكهة تسمى التنين، فاكهة في شرق آسيا لذيذة، من الخارج حمراء فيها شوك خفيف. لو قلت لك أنا ما معنى التنين، الفواكه التنين رأيتها؟ بعضكم ما رأها، يقول والله ما أعرف. لكن لو تفتح الآن جوجل وتكتب فاكهة التنين ستجد هذه الفاكهة ودخلت إلى ذهنك. لو سألك بعد شخص من الأشخاص عنها قلت نعم أعرفها. فحصول صورة الشيء في العقل، صارت الصورة في عقلك. ولهذا الآن مباشرة لو سألتك وقلت لك تعرف الكتاب؟ قلت نعم، كتاب عبارة عن أوراق مجموعة وعليها أحياناً غلاف وفي داخلها حروف مكتوبة، قد يكون مفيد غير مفيد هذا شيء ثاني، لكن كتاب. هذا الجانب الأول. قال الأول إيش؟ معرفة المفردات، كذا العبارة؟
نعم،
إدراك ذوات المفردة، هذا الجانب الأول. الثاني معرفة المركبات. معرفة المركبات، إذا قلنا الكتاب مفيد تحتاج تعرف ما معنى الكتاب وتحتاج تعرف ما معنى مفيد. ثم إذا دمجت الكلمتين في جملة واحدة قلت الكتاب مفيد، أصبحت لها معنى آخر. بيت زيد بيت معروف وزيد معروف، لكن إذا قلت بيت زيد كلكم خلاص يتصور أن هذا البيت المحدد مؤسسة معروفة وبن جبرين معروف. إذا قلت مؤسسة بن جبرين كلكم سيذهب ذهنه إلى هذا المبنى القريب من الجامع، جامع الشيخ عبد الله الراجحي، مفرد ومفرد تدمج بينهما فتكون معنى آخر. هذا إدراك الذوات المفردة على حدة، ثم إدراك المركبات أو معرفة المركبات. إذا قلنا الكتاب مفيد فهمت ما معناه، الرجل عاقل فهمت، الجمل سمين. إذن هذه واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. لكن لو قلت لواحد منكم الشركة مشفة، يلا حتى المفردات تحتاج إلى أن تعرف هذه إيش معناها وهذه إيش معناها. الشركة إيش؟ مشفة. مشفة معناها رابحة، ما كنت تعرفها من قبل الآن عرفتها. فإذا قلت الشركة مشفة عرفت معناها إيش؟ شركة رابحة. الإقالة رغيبة، رغيبة ربما مرت على بعضكم يعني مندوب إليها مستحبة. الإقالة عرفناها قبل قليل، لكن الكلمتان كلاهما تحتاج إلى معرفة سابقة. فالإقالة رغيبة يعني مندوب إليها ومستحبة. المخابرة عرفناها قبل قليل، نجنج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عنها، يعني نهى، نجنج معناها نهى ومنع الصحابة منها. فإذن حتى المفردات الصعبة إذا دمجت بينها تحتاج إلى معرفة معنى هذا ومعنى هذا، ثم بعد ذلك تدرك المعنى العام. ولهذا معرفة المركب متوقف على إيش؟ معرفة المفرد، تعرف المفردات ثم بعد ذلك تعرف العلاقة بين هذين المفردين كما سيذكر المؤلف. وهذا المراد بقوله إدراك النسبة، قال كذا هو إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا للحكم عليها، يعني الحكم عليها بالنفي أو الإثبات. فالتصور عرفنا أنه يحصل بإيش؟ بالتعريف. هذا الثاني سمى تصديق. إذا قلت لك المخابرة منهي عنها هذا خبر أو كلام يحتمل الصدق ويحتمل كذب، تقول لي ما الدليل؟ إذا قلت لك الشركة رابحة أو مشفة تقول ما الدليل؟ تحتاج إلى يعني تريد الآن تصدق هل الكلام يصح أو لا، فيسمى التصديق. لماذا؟ لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن سموه بأشرف الاحتمالين اللي هو الصدق أشرف من الكذب لأنه يقبل التصديق والتكذيب. طيب، هذا التصديق لا بد فيه من تصور. أسألكم الآن وسأسجل اسم الذي سيجيب حتى يشوف هل نعطيه من هذه ولا أخذها أنا وبس. طيب، السؤال يقول: ما هي الأشياء التي يجب أن نتصورها قبل الوصول للتصديق؟ عندنا أربعة تصورات لا بد تتصورها قبل أن تصل إلى الحكم اللي هو التصديق. فمن يرفع يده ويأتي؟ يلا، كما يقولون أخذ إنسانا قريبا، أخذ الأخ صاحب الطاقية اللي وراء الثوب الأبيض. نعم، أنت قف حتى أسمعك.
تصور المفردة الأولى.
تصور المفردة الأولى.
تصور المفردة الثانية.
طيب،
ونسبة المفردة الأولى.
أيوة.
الثانية نفيا أو إثباتا.
خلني بعطيك كلمة مطبق عليها. شوف أنت، أنا أقول الصلاة واجبة، عندي هنا أربعة تصورات، عطني التصورات.
تصور الصلاة،
هذا تسمى المحكوم عليه. المحكوم عليه، أنت تصور المحكوم عليه. الكتاب مفيد، وين المحكوم عليه؟ الكتاب. طيب، اثنين، تصور كلمة واجب اللي هو المحكوم به الوجوب، نحكم على الصلاة بالوجوب، هذه التصورات أو التصور الثاني. طيب، طبعا هذين التصورين يكونان قبل الشروع في الحكم، يكونون قبل في ذهنك. تتصور الصلاة ما معناها، تتصور الوجوب ما معناه، ثم تبدأ في تطبيق المرحلة. نعم، الثالث،
نسبة الوجوب إلى الصلاة،
هي تصور العلاقة، النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به، بين المحكوم عليه يعني نسبة الصلاة إلى الوجوب، كيف أربط بينهما. طيب، ممتاز. الثالث، الرابع، أحسنت، تصور الحكم الذي وقع على المحكوم عليه. وش معنى أن الصلاة صارت واجبة؟ تتصور لما ربطت بين الصلاة والوجوب تنتقل للصلاة، تشوف هل انطبق فعلا الحكم عليها أو لا. سجلوا اسمه، ما اسمك؟
عمار.
خلاص، عندنا الآن واحد من الطلاب اسمه عمار، إن شاء الله سنعطيه هدية في آخر الدرس. إذن عندنا تصور المحكوم عليه، الصلاة واجبة كلمة الصلاة، الكتاب مفيد كلمة الكتاب، الجمل سمين الجمل، هذا المحكوم عليه. تصور المحكوم به واجبة، مفيد، سمين، هذا محكوم به، تحكم بأن الجمل سمين. فهذان قبل الشروع في المرحلة الثانية اللي التطبيق. بعد التصور تأتي للحكم، تتصور ما هي العلاقة بين المحكوم عليه والمحكوم به، هل ممكن وجود العلاقة ولا لا؟ لو قلت لكم الآن الجدار سمين، كلكم ستضحكون علي، ما في علاقة بين الجدار والسمين، ما يمكن أن يكون الجدار سمين. أو الجبل مثلا يطير طائر، ما يمكن تقبل هذا الحكم، ما في علاقة. إذا لا بد من وجود نسبة أو علاقة بين المحكوم والمحكوم عليه حتى يمكن انطباق الحكم عليه. الأخير تصور وقوع الحكم، خلاص أصبح استقر عندك في ذهنك أن الصلاة أصبحت واجبة، معناها لا يسامح بتركها. الجمل ثمين، أصبح فعلا يستحق أن يشترى بهذه القيمة. مثلا الكتاب مفيد، يستحق أن يبذل الجهد في قراءته والاستفادة منه. هذا الذي يؤدي إلى التصديق يسمونه حجة، هذا الذي يؤدي إلى التصديق بعد هذه التصورات يسميه المناطق حجة. نعود إلى كلام الشيخ الآن، تفضل، وذلك لأني أدراك.
قال رحمه الله:
وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين،
وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين: إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم،
هذا واضح؟ واضح، نعم.
والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا،
هذا واضح؟ الحمد لله، تمام.
فإنك تعلم أولا،
هذا تطبيق من المؤلف على هذه القضية، نعم.
فإنك تعلم أولا معنى العالم والحادث والقديم مفردة، ثم تنسب مفردا إلى مفرد، فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث، وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم.
هذا الآن تطبيق على المفردات وطريقة نسبة المفردات بعضها إلى بعض، نعم.
قال: فالضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه، إذ لا يتطرق إلا إلى خبر، وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان. والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
واضح هذا، المفردات لا يمكن فيها لا تصديق ولا تكذيب ولا حكم، لأنها كلمة واحدة. طبعا من حيث الجملة، يعني أحيانا قد تفهم منها حكم لكن ليس مباشرا، مثل لو أني وجدت شيئا ضائعا ورفعته وقلت قلم، كلكم سيفهم أن هذا القلم ضائع ويحكم عليه بالضياع لو لم أقل قلم ضائع، لكن هذا ما أخذ من المفرد، أخذ من يسمونها الحال، واقع الحال. لكن المفرد كمفرد يستحيل فيه التصديق والتكذيب. فلو قلت لكم كتاب ما في لا حكم بفائدته ولا بعدم فائدته ولا بغير ذلك، نعم. أما الضرب الثاني اللي هو المركب فيتطرق إليه التصديق والتكذيب. الضرب الأول مفرد، فالثاني الذي يعني يتكون من خبر، أقل ما يتركب منه الخبر مفردان، فهذا الذي يحتوي على خبر، على الخبر دائما يقبل التصديق والتكذيب، مثل ما قلنا قبل قليل في موضوع الكتاب مفيد، لأنه مشتمل على خبر فيقبل التصديق والتكذيب، نعم.
قال: وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا، وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علما، وسمى النحويون الأول مفردة والثاني جملة.
هذه أسماء القسمين. الأول اصطلاح المناطقة، سموا معرفة المفردات إيش؟ تصور. وسموا معرفة المركبات تصديق. هناك، وهذا مصطلح للفقهاء أو لبعض الفقهاء، من سمى معرفة أو المفردات سماه معرفة، وسمى معرفة المركبات علم، لأن معرفة المفردات كأنه لا يحتاج إلى جهد. إذا قلت عرفت زيدا ما يحتاج إلى جهد، خلاص عرفت الكأس. لكن الثاني هذا ما في حكم، الثاني وإن كان لغويا في حكم ويسمونه علما، لأن العلم هو الذي فيه شيء من الحكم، المعرفة هي الأمر الأولي الذي ليس فيه زيادة علم. فإذا قلت علمت زيدا كاتبا أو علمت زيدا ثقة أصبحت الآن أعطيت حكم، فيعبرون عن الأول بمعرفة لأنه بسيط وأولي كما يقال، والثاني لأنه في شيء من التركيب سمونه علما لأنه يفيد الحكم بالإيجاب أو السلب. هذا الاصطلاح كما قلت لكم ذكر الغزالي أنه لبعض الشافعية وهو مشهور أيضا في كتب الفقه. النحويون كما تعرفون يسمون الأول مفرد والثاني يسمونه جملة، اصطلاح خاص في علم النحو، وإن كان النحويون في الثاني لا يشترطون الفائدة، قد تكون الجملة عندهم تسمى جملة لأنها مركبة من أكثر من مفرد لكن ليست مفيدة. لو قلت لك مثلا إن قام زيد، هذه جملة تسمى جملة شرطية، جملة الشرط، هل هي مفيدة؟ ما هي، لا بد أن تأتي بجواب الشرط لكي يستفيد السامع. هذا إشارة من المؤلف للتسميات هذه الأقسام، تسمية المفردات وتسمية المركبات للمناطق اصطلاح تصور وتصديق، ولبعض العلماء اصطلاح المعرفة والعلم، وللنحاة اصطلاح المفرد والجملة. نعم.
قال: وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه، فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب، ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث؟
هذا كلام واضح وسبقت الإشارة إليه، لا بد أن نعرف دائما المفردات قبل المركبات. يسمون المفرد بسيط لأنه لا يحتاج إلى جهد في معرفته، والمركب هو الجزء القسم الثاني، لا بد أن نعرف البسيط قبل المركب. نعم.
قال: ومعرفة المفردات قسمان، أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء، ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل.
هذا شروع من المؤلف في تقسيم المفردات، وسيأتي أيضا تقسيم المركبات، وسبقت إشارتي إلى مثل هذا ولهذا لن نطيل فيه. فيقول المؤلف أن الأولي يقصد البدهي أو الضروري، هو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث، كلمة أول ما تسمعها معناها وتصورها موجود في عقلك ما يحتاج إلى بحث، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل عن الكتاب وعن الجمل ونحوه، وأيضا مثل لو قلنا الشمس والسماء والقمر، كلها أشياء معروفة في ذهنك وفي عقلك صورتها دون جهد، دون جهد. مثل المؤلف بمصطلحات المناطق الموجود أيضا، والشيء يعدان عند المناطق أشياء بدهية وأولية وضرورية لا تحتاج إلى جهد ولا بحث في معرفة معناها. نعم. أما المطلوب، المطلوب معناه النظري الذي يحتاج إلى جهد، قال: يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل، فيحتاج إلى بحث إلى نظر. قد مثلت لكم قبل قليل بأمثلة مثل المخابرة والإقالة ونحوها والشركة، فالاسم الجملي هذا يحتاج إلى بحث. طبعا قوله يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل عبارة غير دقيقة، يعني حتى كلمة الموجود وكلمة الشمس هي تدل على معنى إجمالي غير مفصل، لكن هذا المعنى الإجمالي واضح، ومعنى الإجمالي الثاني ولم يمثله المؤلف كما ذكرت لكم أمثلته مثل المخابرة وغيرها يحتاج إلى شيء من البحث، فعبارته وتعريفه غير دقيق. لكن لو قال يحتاج إلى بحث أو نحو ذلك، يعني قال في الأول من غير بحث وطلب، لو قال الثاني يحتاج إلى بحث وطلب لكانت العبارة أدق. لكن أريد أن أعطيك فائدة زائدة، وهي كلمة أولي وكلمة المطلوب أو نظري معروفة الآن عندكم، لكن هذه الأولية والطلبية هي في المفردات نسبية، بمعنى أني أنا عندي شيء أولي وعند غيري مطلوب يحتاج إلى بحث نظري، وعند شخص آخر أشياء أولية هي عندي نظرية تحتاج إلى جهد. في القضية نسبية، يكون الأولي عند شخص مطلوب عند آخر والعكس كذلك، ولهذا التقسيم صحيح، لكن الحكم على الشيء بأنه أولي أو نظري يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. لو دخل علينا الآن مع الباب إنسان عامي أو إنسان كافر يريد أن يسلم وقال أريد أن أسلم، قلنا الله يحييك تفضل. قال كيف أسلم؟ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت الحرام إن استطعت، هذه أركان الإسلام. طبعا هو هل يعرف الصلاة معناها؟ مع أن الصلاة عندنا معروفة، الزكاة ما يعرف، فهو عنده هذه القضايا الأولية عندنا هي قضايا مطلوبة ونظرية عنده تحتاج إلى تفسير. هذا معنى كلام المؤلف على هذه القضية. نعم.
قال والثاني قسمان أيضا، أولي كالضروريات ومطلوب كالنظريات.
المركبات. الثاني الأول مفردات، الثاني المفردات أيضا قسمان، أولي ومطلوب. أولي كالضروريات ومطلوب كالنظريات. بدهي، إذا قلت الشمس طالعة أحد منكم يحتاج إلى شرح؟ ما في أحد. نادر أن تجد إنسان يحتاج إلى شرح لكلمة الشمس طالعة أو النهار موجود أو حتى النار محرقة، وإن كانت القضية يعني قضية حسية ليست ظاهرة، من رآها لا يدري هي محرقة أو لا، لكن بالتجربة عرفنا أنها محرقة، لكن أصبحت إيش؟ ضرورية، فندركها ضرورة من غير حاجة إلى نظر ولا تأمل. الثلج حار ساخن أيضا أي قضية بدهية ولا لا؟ ها؟ إيه عكس، قولوا هذا الكلام، الثلج بارد شديد البرودة وليس ساخن، ما شو ولا نايمين؟ ها؟ طيب ما تحققت النسبة. نعم فعلا استغربوا كيف أقول الثلج ساخن. إذن هذه القضايا إما تكون بالمشاهدة أو بالتجربة كما قلت قبل قليل، الشمس طالعة بالمشاهدة والنار محرقة أو الثلج بارد، هذه بالتجارب أو بالممارسة. هذه الضروريات. النظريات تحتاج إلى نظر، مثل ما قلنا قبل قليل عن الكافر الذي دخل يريد الإسلام، تقول الصلاة واجبة، لا بد أشرح له معنى هذين الأمرين قبل أن. لو قلت لك الآن سجود السهو يشترط فيه الطهارة، هذه قضية نظرية، هذا مطلوب وأيضا مركب، لكن يحتاج إلى دليل وإلى شرح وإلى معرفة ما معنى السجود وما معنى الاشتراط الوضوء ونحو ذلك. الحديث المرسل الأصل عدم قبوله، قضية حديثية تحتاج إلى تأمل وبحث. هذا ما يتعلق بقوله الثاني أيضا قسمان، ضروري ونظري، ولعلنا نكتفي بهذا. الساعة الثامنة وعندنا 7 دقائق دين ولا لا؟
صحيح.
طيب فإن شاء الله ألقاكم العصر، وقبل أن نتفرق الإخوة أعطوني بعض الأشياء حتى أسألكم وأوزع عليكم. فنأخذ أول شيء الأخ عمار لأنه جزاه الله خير أجاب قبل أن، ما شاء الله وش ذا؟ لا هذا غير، ليس للتوزيع هذا لي. تعال يا عمار، ما دام خرج ورأيته، هذا سمى بخور أو عود كلكم تعرفونه، لكن هذا جاء به الشيخ أحمد المهنة وهو نوع جيد ممتاز من أفخر أنواع العود، قال أريد أحد الإخوة أعطاه إياه، قال نريد أن نهديه إلى الطلاب. هذا لعمار، ها؟ فأحسن شيء خلص يطيب نفسه حتى يتزوج، أعطيه إياه. طيب نأخذ الآن أحد الطلاب، هذه وش هي؟ هذه كتب؟ طيب وهذه سماعات، يقولون سماعات إيش؟ آيفون ولا؟ طيب سماعات صوت. نأخذ سؤال فنقول السؤال سهل جدا، ولهذا سأختار له شخص من الصغار السن. في أحد عندنا في الابتدائي؟ ابتدائي في أحد؟ ها؟ طيب في المتوسط في أحد ابتدائي؟ متوسط تعال يلا بسم الله. هذا السؤال يقول ما معنى الفقه في اللغة؟ ايه خلاص جارك انت الفهم تعال
ما شاء الله والله جدا
الله مبارك. تريد سماعة ولا عود؟ سماعة. هاي الشباب جارك تستاهل. هذا أخذ سماعة. طيب نأخذ سؤال للطلاب، نريد واحد من جامعة الملك خالد. في أحد؟ ملك خالد. طيب قم قائما صاحب الطاقية الزرقاء. طيب السؤال يقول إيه طاقية زرقاء مو ثوب أزرق؟
كلاهما تحقق فيهما نفس الشيء.
يقول السؤال اذكر لي بعض فلاسفة المسلمين الذين خاضوا في المنطق. عطني اثنين بس.
الرازي
ها. وابن سينا. احسن. تريد عود ولا سماعة؟ عود
سماعة.
سماعة. طيب ما تعرف قيمة العود؟ هذه يمكن هذه في 20 ريال أو 30، وهذا ترى في 300 ريال ولا حول. إيه لا تصير بعض العود كيلوه ب30,000 أنا وقفت على بعضه. طيب نأخذ سؤال آخر لأحد الطلاب من جامعة الملك سعود. يلا في أحد؟
مدينة
ما يجيه مدينة إن شاء الله يجيه. تفضل قم قائم. جامعة الملك سعود. يقول السؤال رعاك الله، من هو المؤلف الذي ألف الكتاب إيساغوزي؟ لو ما عرفت اسمه عطنا وصفه. من هو الذي ألف كتاب اسمه إيساغوزي؟ وهذا الكتاب في أي علم؟ لا تعرف. طيب جارك ها؟ أيوة. من أي مدينة؟ ها؟ من لبنان ما شاء الله. تعال تريد عود ولا سماعة؟ سماعة عطوه. ما تعرف قيمة العود الله يهديك. يلا أو لا تريد إلا حاجتك. طيب باقي معنا كم عود؟ 1 2 3 4. حتى ما يعني نؤخركم نعطي القاري واحد يستاهل أعطوه. طيب إن شاء الله العصر. ونعطي اللي خلي على يساري واحد واللي خلي على يميني واحد. يلا أنت يلا باقي شيء؟ خلاص لا باقي واحد. تعال أدم أشرت إليك أياكم الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لقاءنا العصر.
الله يحسن إليك وسيد.
أياك.
أنا جاي من مصر إن شاء الله. حسن صحني أروح.
لا تقول إن شاء الله.
الاستثناء في البعض.
لا ما في استثناء.
لا يوجد
استثناء في المستقبل.
صحيح.
لا تقول شيء إني بعد ذلك غادر
إلى أي مكان. إن شاء الله.
لكن جيت.
حاك صحني في أي مدينة توجه للعلم فيها؟
الرياض هي
مدينة
العلم.
يعني أكثر من مدينة وأكثر.
وإن كان الحرم ما شاء الله في مكة، لكن العلماء الكبار غالباً موجودين
فيها. شيخنا ما ذكرتم جامعتنا؟
العصر إن شاء الله.